إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قريب له. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقديمه إمام الأنبياء والأنبياء 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 سيد ولد آدم صاحب لواء الحق والشفاعة العظمى والحوض المورود أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع وأول من يطرق أبواب الجنة وأول من يؤذن له بنقولها فهو أول من يدير حلقها وهو أول من يدخلها صاحب المكانة العليا والشفاعة العظمى صاحب المقام المحمود والدرجة العالية الرفيعة أعظم من خلق الله عز وجل وأعظم من عبد الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار على طريقته واجتهد نفسه واقتفى أثره واتبع النور الذي أنزل معه. ثم أما بعد أحبتي في الله فإذا أعظم نعمة أنعم بها على الإنسان هي نعمة الإسلام لله. والعبد الذي أسلم وجهه لله هو الذي فاز برضوان الله عز وجل لأن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كما قال الله عز وجل. ولأنه قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد تفاخر النبي صلى الله عليه وسلم على العالم أجمع بقول الله عز وجل وأنا أول المسلمين أي أول الناس اتباعا لمنهج الإسلام ودعوة إليه وعملا به. والإسلام هو دين متكامل جعله الله عز وجل شريعة للأمة تحمل منهاجا واسعا يحقق مصلحة العبد في الدنيا والآخرة. من قام به محققا دينه في نفسه وفي من يتولى أمره كان فائزا برضوان الله عز وجل يحيا حياة طيبة ثم يجني الثمرة يوم أن يلقى عز وجل. ذلك كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن انتسب إلى الإسلام قولا وانتسب إلى الإسلام عملا ويقينا وإقرارا فارتقى بإسلامه إلى درجة الإيمان والإحسان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأعظمها الرضا عن الله والرضا بالله والخداعة بعطاء الله عز وجل والسكينة والطمأنينة والشعور بالراحة والأريحية. وأن حكم الله عز وجل على العبد هو أوسع الفضل لا يساويه فضل، لأن المثال على خلقه إنما هو الله. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجره بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن العمل من خلال هذا الدين، من خلال هذا الإسلام. جاء الإسلام يعلمنا آدابا وأخلاقا، كما بدأنا بالتعرف عليه اعتقادا، فتعرفت على الله عز وجل وعرفت من هو الله، ولذلك عبدناه من خلال الإسلام، وتعرفنا على العبادات من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وجاء الإسلام مربية ومؤدبة لمن امتثل له، لأنه نزل في أمة قد تخلت عن كل فضيلة ووضعت في كل وسيلة، فجاء الإسلام مربية ومهذبا للقلوب وللجوارح. مانعا للقلوب من ان تزعم ومن ان تتوجه الى غير الله، فقال لها قولي لا اله الا الله، ووجه العبوديه الى اله واحد هو الله رب العالمين، فوحد القلوب على منهج واحد وعلى اعتقاد واحد انه لا اله الا الله وانه لا معبود بحق الا الله. هذه تربية القلوب على المنهج على الاعتقاد، تربية الجوارح على ترك الرذائل وفعل الفضائل، فمنع القلوب من الجزع ومن الخوف من غير الله عز وجل، ومن تقديم محاب الخلق على محاب الله، ومن سؤال غير الله ومن دعاء غير الله. فمنع القلوب الا ان تكون في معيه اله واحد هو الله رب العالمين. ومنع الجوارح ان تنطلق الى المفاسد والرذائل، فحكمها باحكام عظيم وباحكام عظيمه، فوضع شريعه اوضح بها وظيفه للانسان ينطلق اليها، وهو ان ينطلق الى كل خير معبرا على كل خير، مبصرا بذكر ربه امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، تاجيا بكتاب الله عز وجل، مغصبا للخير مفتاحا بين ذلك. فهذه هي وظيفته التي جاء الاسلام ليعلي قدرها، ومنعه من الانطلاق الى المحارم، والى الانطلاق الى أعراض الناس وإلى حقوق الناس، فمنعه من الاعتدال والفسوق، ومنعه من الاعتدال على الناس وعلى الأعراض، وحتى من تكلم بكلمة في حق امرأة مسلمة فاسقا لا يقدر الله عز وجل منه عملا حتى يوب إلى الله، وحتى يفنقر من ذنبه بعقوبة أوقعها الإسلام عليه. هكذا قف على ذلك كل الامور فيما يتعلق بالجواب فيما يتعلق بالقلب. واعتدى النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتدى بباطن العبد وبجوهره بقلبه اعتدى بظاهره، وربط المسلم سلوكا وعملا بالاسلام، فبين لنا سننا من الفطره يجب على المسلم ان يعتدي بها وان يسلك مسلكها. وهنا اقول لك اذا خيرت بين امرين فايهما تختار؟ اذا خيرت بين ان تكون مع سيد الخلق في الفردوس الاعلى او ان تشابه غيره ممن خالف امره من البشر، وهم المزدهرون بأن يكونوا من أهل النار. الإجابة بديهية، حتى إن قائل يقول هل يطرح من هذا السؤال؟ أقول لا، لأن الواقع العملي يقول لنا بأننا عند الاختيار نحتار، وكأنه هناك تقارب الكون شاسع والبارد كما بين السماء والارض، بل قل لا يمكن ابدا ان تقارن بين هذا وذاك، فهذا في اعلى عليين وذاك في اسفل سافلين. والعقل هو الذي يختار، ولكن هل حكمنا عقولنا عند الاختيار حقا؟ هل جعلنا قلوبنا تتعلق بالاتباع للحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ جاء مبشرا ونذيرا. والسبب من الجمال ان القران تحدث عن البشاره قبل الانذار، لان القلوب دائما ما تحب البشرى قبل التخويف، التبشير قبل التخويف. فجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه مبشرا برضوان الله، مبشرا بجنة الله، نذيرا بين يدي العذاب الأليم، منذرا من خالف امر الله عز وجل. اضرب بعض الامثله على هذه الصور والنماذج التي نحتاج اليها في تحقيق ظاهر الاسلام. لا زال كثير من الناس ما يقول يا اخي انتم تحدثوننا عن الصوره عن الهيئه وتتركون الجوهر. كثيرا ما نتحدث عن الجوهر، ولكننا نرى الامه تشرد بعيدا في الهيئات، في الالتزام بالظاهر مع حال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، قولا وعملا. ان في امر بسيط للغايه عزه النبي صلى الله عليه وسلم امر في الامور الكبر التي تاخذ صاحبها الى النار. حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في مسجده وقد قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجلس اليه ودعا الناس، فاكل رجل في حضرته بشماله. شيء بسيط للغايه، امر بسيط للغايه. لو نظرت الى 90% من الامه تجدها اليوم تصنعه خطوه شمال، خطوه شمال اخرى نعلم من الجامعات فلسفه من باب الميوعة وبالتالي التقليد الأعمى لأهل الغلط لأهل الضلال. حينما يمسك بطعامه أو بشرابه إنما يمسكه بشماله متفاخرا بذلك، يرى أن ذلك من المدنية وأن ذلك من الرقي والتقدم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يرفع الطعام بشماله فيقول له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فيقول الرجل من باب الغرور والكبر لا استطيع. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطاع ما منعه الا الكبر، ما منعه الا الكبر. والكبر هنا معناه الاعراض والترك لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا يرغب في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك كيف ترجو من الله عز وجل أن تكون مع سيد الخلق في الفردوس الأعلى صلوات الله وسلامه عليه وأنت لا تتبع شيئا في السنة؟ إن المحب لمن أحب مطيعه، إن المحب لمن أحب مطيعه. هنا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن صور من الفطرة، قد رأيت أناسا يتهكمون على بعضها في صورة الإنكار أو أن ذلك يتعارض مع المدنية والتقدم. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من سنن الفطره ليست على سبيل الحق في حديث واحد، انما تعددت في احاديث متعدده في روايات متعدده. فذكر مره صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره، وذكر مره خمس من الفطره، وذكر ايضا صورا من الفطره او اعدادا من الفطره فيها زيادات وفيها نقص عن الاحاديث الاخرى. وذكر ايضا في تفسير كلمات ابتلي بها ابراهيم عليه الصلاه والسلام فاتبهن، فجاء في روايه ابن عباس عند عبد الرزاق والطبري من طريق عبد الرزاق في تفسيره انها خمس في الراس وخمس في البدن وهي صور من صور الفطره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم واستمع معي الى حديث عائشه وابن عون نعيش مع بعض نصي تنصب. قال عشر من الفطره كما هو في صحيح من حديث عائشه بالقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عشر بلا شر. قال نص الشارب ولا تعليم الامه تسال نفسها الامه التي صارت بأجبالها مخالفة لهذه السنة. بعد أن قال عشر بلا شر وبلد في هذا الحديث فقال قص الشارب وأثاء اللحية وتحت أثاء اللحية ضع ملايين الخطوط. فقد جاءت هدى بباب سنن الكبرى وجاءت في أحاديث أخرى لها حكم التواتر في إيجاب وفرضية إطلاق اللحية بالأمر الصريح الذي لا تصرفه صارفا أو قريبا إلى الاستحباب عيوانا. وقد حكي عن العلماء عن أصحاب المذاهب عن الفقهاء بتحريم حلق اللحية وأن من حلقها وقع في الحرام في كل مرة يأتي إليها وقع في الحرام. انتبه. فيقول صلى الله عليه وسلم انتبه هذا كلام المصطفى صلوات الله وسلامه ليس بكلام ليس بكلام كلامه صلوات الله وسلامه يقولون انتم تتقون بالظاهر يا اخي اتريد مني ان اهتم بظاهر اهل الكفر والضلال حينما احتاج هذه البلد الامنه المطمئنه فبشروا بشريعتهم ومنهاجهم فاذا بامتي عن فكره ابيها تتبع طريقته ومنهاجهم مع انهم يعلمون ان من سمع قوما واحبهم حجر معهم في يوم القيامه يوم القيامه ومن احب اعمالهم قضي به في صفوفهم يوم القيامه والعياذ بالله. ومن احب الاسلام واتبع منهج نبيه صلى الله عليه وسلم حشر مع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وان لم يعمل دعوه امر عجيب للغايه. فيقول صلى الله عليه وسلم نعود بعد قص الشارب واساء اللحيه التالي والسواك وقص الاظافر واستنشاء الماء وغسل البراجم ونسف الابط وحلق العاده واستقاء الماء هذه كلمه يعني الاستنشاء هذه كلمه قليل العشره. يقول قطعه بن جيله عن رواه الحديث في سلسله الروايه يقول ونسيت العاشره الا ان تكون المنظمه إلا أن تكون المنظمة. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في توقيت هذه الأمور توقيت الإزالات في السنة لتحقيق معاني الفطرة فقال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسف الإبط وحذف العادة وقص الأظافر وقص الشارب ألا نترك أكثر من أربعين ألا نترك أكثر من أربعين في حلق الشارب في نسب الإبر في حلق العالم في قص الأظافر لتحقيق الجمال الظاهري في الإسلام لتحقيق الطهارة والنظافة في العهد الذي ينتسب إلى الإسلام الذي ينتسب الى الاسلام. فكما اهتم بالجوهر بالقلب اهتم بالظاهر لانهما يستفيقان معا في تطهير العبد للكليه كما يقول العلامه ابن القيم رحمه الله الفطره فطرتان فطره هي فطره القلب وهي معرفه الله ومحبته هي معرفه الله ومحبته وعدم اللجوء الى غيره اي الارتباط بالله عز وجل وحده. وفطره تتعلق بهذه الفطره التي ذكرناها من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، فيتفقان معا على تطهير الإنسان بالكلية. المعاني واضحة يا اخواني، المعاني واضحة. جاء الإسلام ليطهر العبد، ليطهر من يستسلم إليه قلبا ظاهرا وباطلا، ليلقى الله عز وجل وهو عز وجل، ليكون متفردا بين العالم بظاهر الإسلام، بسلوك الإسلام، بعلامات وبظاهر الإسلام، يذكر بأنه يتشبه بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولعلي كنت مرة من المرات القليلة التي أتحدث فيها هدى بشأن مسألة التي تدور على الأسئلة دائما، يا أخي هذا ليس من الواجب إنما هو من السنة، وهذا له مستحب وليس بطريقة. فتعجبنا من القائل، ما معنى مستحب؟ ما معنى مستحب في الشرع في الإسلام؟ المستحب هو ما أحبه الله ورسوله ورضي الله عز وجل لخلقه، فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. فسماه سمي مستحبا لانه احبه الله واحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم زياده على ما افترضه الله عز وجل عليه. فجاء حكمه بالاسلام ان من فعل المسنون والمستحب فاز بالاجر الوكيل اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان من تركه لم يكفر، من تركه لم يأت، لكن من فعله فاز بالأجر الوافر من الله عز وجل. ودلال المستحب أنه تنفيذ للأمر الرباني. الأمر الثاني زيادة الأجور ورفعة الإنسان بعمله. الأمر الثالث التشبه بالشيء بسيد الخلق صلوات الله وسلامه، فإن لم يكن في ذلك كله إلا هذه الفضيلة لكان للعبد أن يتشبث بها، يقول إنما أتشبث بحبيبي سيد الخلق صلوات الله وسلامه. هذه مسألة مهمة للغاية يا إخوان. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ويذكره أنه من الفطرة، فيأتي البعض ويتهكم يقول يا أخي أحمل بطشة في جيبي كل فترة أخرجها وأحدث بها، لا أحدث بأسنان في تهكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، ذكرنا مرة أن بعضا استهان ببعض آيات الله وببعض السنن، فجاء ذكر الله عز وجل لهؤلاء لأنهم أهل النفاق وأنهم قد كفروا بالله بعد إيمانهم. حينما تهكموا على المنهج القرآني الرباني الذي جاء من عند الله عز وجل وبلغه إلينا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فسماه رب العالمين قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم لسبب الاستهانة والاستهزاء بالقرآن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. له لي أن أتناول القصة بتمامها فهي طويلة للغاية والقليل من يسمع. نحن نحمل عندنا أعظم بضاعة ولكننا أسوأ مستهلك أو مستخدم لهذه البضاعة حقيقة، كما أن فينا من الدعاة من لا يحسن عرض هذه البضاعة. هذه السلعة إذا جاءت لنا أن نسمي الإسلام بسلعتنا، بسلعتنا الغالية العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء الذي قال العلماء بعد مرور هذه القرون الطويلة إنه أول نص دفاع عن النفس البشرية عن الجسد، لأنه يبدأ بالفرد الذي يدخل منه الطعام المغذي للجسد، فيطهر ذلك الفم، فيبدأ بوصول الجراثيم والميكروبات إلى البلد، ويقتل إذا خرجت هذه الجراثيم والميكروبات إلى الأسنان وأحاطت بالفم، فيأتي هذا السؤال ليقتل هذه الجراثيم والميكروبات في حماية للعبد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصارى للذنب نصارى للرب. وقال صلى الله عليه وسلم يعني نحن نعترض على هذا، يعني قال في احد من يسلمون الى الخارج من يعملون بالخارج في تهكم، يعني ما هذا الذي تحملونه في جيوبكم؟ قلت له يعني اذا لم يعجبك هذا فعليك ان تحمل علبه معجون وكل من يقف جيد، وهذا يسمى في الاسلام بالزواج، لكنه لم يكن فاضلا ولا عارفا بهذا. ان كل اذان تؤدي الى تنظيف الفم، تطلع من الثوب خشيه او فرشاه من الاراض كهذا العود او من الجليل الاخضر او من غيرها مما يطهر به الفم يسمى في الاسلام الزواج او الزواج. لكن هذه الوسيله تسبب زواجا تحديدا التي هي الشجره الاراق والتي احبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعتني بها صلوات الله وسلامه عليه بغرسها وتطهيرها وتنظيفها حتى تكون وسيله للتنظيف والتطهير. فكان صلى الله عليه وسلم كما تقول ام المؤمنين عائشه كان اذا دخل البيت يبدا بالزواج، وكما يقول حذيفه كان إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أول شيء يبدأ به يشوش صفاه بالسواد، أي يلقيه ويقرره بالسواد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول المتزوج فيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواد مع كل وضوء، كما في قصة الإمام أحمد وفي غيره من الأدلة الصحيحة. وكما جاء أيضا في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرته بالسواك عند كل صلاه، عند كل صلاه، لانك تنادي ربك وتقاوم الرحمن الرحيم وتكون في معيه مالك يوم الدين، فعلى اي هيئه ينبغي ان تكون عليها عند وقوفك بين يدي الله. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم هذه السوره من سوره الفطره، فذكر الامام النووي رحمه الله خمس اوقات يستحق فيها استخدام هذا السؤال لمن يتهكى على سنن الفطره التي هي الجبله والتي هي الخلقه والتي هي الطبيعه. وقبل ان استغني عن كلمه الطبيعه المقصود بها ما طبع الانسان عليه، لان البعض يقول يا اخي انت تقول طبيعه يعني شيء غير خلق، لا، اقول هو ما طبعك الله عليه، اي ما خلقك عليه، فشيء طبعي، شيء طبعي اي طبعت عليه بامر الله عز وجل. هذه الفطره، فطره الله التي فطر الناس عليها، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، في احسن تقويم في تكريم لهذا الانسان. فذكر رب العالمين من يحافظ على هذا التكريم، من يزكي هذا التكريم الرباني بتزكية العبد لله. فذكر الإمام النووي عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول البيت وعند القيام من الليل وفي عند تغير الفم بأي صورة من صور التغير بأكل شيء كريم له رائحة كريهة أو بتغير الفم بطول صيام او طول ترك للطعام او بكثره طعام او بكثره كلام او بكثره صوت يتغير الفم بها، فيستحق استخدام هذا السؤال. اقول وعند كل ذكر لله عز وجل، لان الملائكه كما في حديث علي رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تاتي الى العبد كلما قرا ايه من كتاب الله فتقترب من فم العبد تسمع تسمع حتى يضع الملك فاه على فم العبد، حتى يضع الملك فاه على فم العبد، فعلى اي هيئه ينبغي ان تكون. هذه جمله من سنن الفقه. ناتي الى قص الشارع حتى الملتزمين لا يقومون بهذا العمل. قص الشارع جاءت على الوجه، انا لم اتجاوز هذا من بداية الشهر. قص الشهر جاء في روايات متعددة على صور على ألفاظ كلها تعني معنى واحدا وهو المبالغة في الابتزاز حتى تبدو الجلدة من تحت الشعر كأنه هو الحمل ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيد مدة إزالة الشارب عن 40 يوم لا تزيد عن 40 يوم لتحقيق هذه الغاية. فقال جذب الشارب وقال حلق الشارب وقال قص الشارب وجاءت الروايات بالنهي يعني المبالغة والجذب والنهي هو المبالغة في الإزالة في بيان معنى القصد أنه لا يطرق على هذه الهيئات التي تطرق عليه يعني الذي يترك شاربا ويحشق لحيته قد خالف بالكلية سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خالف هيئته وخالف سنته وخالف أمره ولا تقتضي لما في أول الحديث إذا غيرت بين المشابهة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومع غيره من أهل الضلال ممن فرضوا عليه هذه السنة الفاضلة فأيهما نفرها نحن الآن نبدأ بالفرق البلاد يعني الأمة كلها تعتني حتى أنه أنشأ لي عالم له فروع في كل الدول الإسلامية اسمه نادي الشباب للاعتراف بالشارع لكن من أطلق اللحية سببه أمريكا وأوروبا بالإرهاب لتهجير عدم الإسلام عليه يعني من اتفق القصد أن من اتفق مع السنة هو الذي يحارب أهل الكفر والضلال وأن من خالف السنة هو الذي يعان على الإسلام وليس معادة بالإسلام نمد هذه الصورة الأمر اللحية وأنا أريد أن أضيف هذه المسألة لكن في شرط سريعة الأمر اللحية جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على صور تحمل معنى التواتر وهو استحالة أن يكون هذا الكلام من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت على ألفاظ إعفاء اللحية إطلاق اللحية توفير اللحية انتبه إلى هذا إعفاء إطلاق ترك كلها معاني تعني توفير اللحية وإطلاقها في الكلية بغير القصد منها فقال العلماء من أخذ من لحيته فقد وقع في حرام لأن الذي بين لك طوع الصلاة في السنة هو الذي أمرك بإطلاق اللحية فكان تتبعه في أمره في القيام بصورة الصلاة على هيئته علمك إياها في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيوه يصلي هو الذي قال لك واصل اللحية واصل اللحية وممن تقام أليس من الأولى التقام بما قال عز وجل تقام على السيدة قال العلماء إن أجمل صورة تكون زينة للعبد حينما يمتثل أوامر الله عز وجل وأجمل الصور هي التي يراك الله عليها عندما تكون متبعا لمنهجه طائعا له وحده ولو خالفت كل الخلق في طاعتك لله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه إمام الصالحين أحبتي في الله أعوذ مرة أخرى فأقول سيقول بعض العلماء يعني يقول إن هذا مستحب طيب احنا ذكرنا قدر المستحب وما أحبه الله وما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكروه هو ما كره الله وكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل المستحب فقد وافق امر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في المكروه فقد خالف امر الله وامر النبي كان جاء داعيا للاتباع للطرق. الذين يتبعون النبي مرتبط النبي الأمي، هذا الرسول النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصره والاغلال التي جادت عليهم. فقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق هذه المعاني، ليرتفع بهذه الامه بسلوكها بجوهرها بهيئتها لتكون متبعه لامر الله عز وجل ولمنهجه، متبعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. انا اقول للامه بعد اليوم بعد هذا الكلام، اقول ان هؤلاء الاحبه لم يغلبهم الشيطان الذي قال في توعده للعبد كما تقرؤون في سوره النساء، انتبه الى هذه الكلمات التي انطلق بها الشيطان، انطلق بها الشيطان: ولآمرنهم فليمزقن آثار الأذعان، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا من توعد الشيطان للعبد، أنه سيأمره بتغيير خلقة الله وفطرة الله التي فرضت عليها، وأن الناس سيستجيبون له. لكن أهل الإيمان والتقوى هم الذين اصطفاهم الله وبين أنهم في منجأ من ذلك الشيطان، لأنهم في منجأ وحفظ الله عز وجل. لأنه قال في آيات متعددة: إلى عبادك منهم المخلصين، أي الذين خلصوا من وسوسته ومن دعوته وتبعوا منهج الله عز وجل. ولا نغترن بأن ترى عالما أو داعية أو شيخا حرق لحيته وأطلق شاربا فذلك ليس بأسوة ولا بقدوة له، إنما أسوتك وقدوتك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في سبع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن من رجا غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد اختار طريقة غير طريقته، وطريق المؤمن إلى الجنة من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت أن نذكر بعضا من سنن الفطرة، بعضا من سنن نتذكر هذه السنن. أولها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وإعتام اللحية والسواك وقص الأظافر، أو قال قبل استنشاق الماء، وقص الأظافر وغسل الفرائض. غسل الفرائض يعني غسل هذه السدايا التي بين الأظافر، شيء بسيط الغسل لكن نوع من التطهير للبدن لا قد تحمل الخرج، قد تحمل النجاسة، فلا بد من أن تعتني بها حتى تكون طاهرة بين يدي الله عز وجل، طاهرة في تعاملك مع الناس في أجمل صورة رائعة. ولذلك في دعاء صورة أخرى يدعى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوبا أو بصلا أو قرابا أن يصلي مع الناس في المساجد، أمره أن يعتني بالمساجد حتى لا يؤذي عباد الله عز وجل. فقال العلماء على ذلك أن من لبس ثيابا بها دم أو بها رفع نجدة أو متغيرة أو متكسرة أن لا يصلي مع الناس حتى يجد ثوبا نقيا طاهرا. انتبه انتبه، الإسلام يعتني بكل شيء بالظاهر وبالباطن، هذا هو الجمال. كما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر: يا لو لم يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فجاء السؤال الجميل في قول الصحابي رضوان الله عليه: يا رسول الله، لرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ولعنه حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ان الله جميل يحب الجمال. انتبه، ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بقر الحق وغمص الذات او قلب وغمص الذات الاعتداء على حقوق الناس، الكبر في التعامل والغرور في التعامل مع الناس هو المقصود لهذا الكلام. اذا السنن التي نستهين بها هي علامة المسلم ظاهرا، علامة الاتباع، وهي دليلك على انك اذا كنت مستمعا فيما تراه صغيرا فانك اعظم تقديرا لما كان عظيما في دين الله عز وجل. وكل شيء دلك عليه الاسلام هو عظيم، كل شيء دلك عليه الاسلام هو عظيم، لانه اختيار الله بتوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل مسلم لعلنا نفيق من اقواتنا، لان شهودنا وتركنا للسنه جعل القلوب بعيدة عن منهج الاسلام، فنريد ان نعود اليها ولو من هذا الشيء الذي نراه قليلا او صغيرا. اسال الله عز وجل ان يعلمنا من دين جل جلاله وان يذكرنا منهما نسينا ووصلنا لخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوالد بنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى ثاني مصيرنا، ولا تسلم علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وتوفنا وأنت راضٍ عنا، اجعلنا أمة تتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، تؤمن بكتابك وتعمل به، وتتبع سنة حبيبك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن المحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر.